بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الاستدلال بالدليل الثالث وهو الإجماع على حجية الاستصحاب. ادعى مجموعة من الفقهاء الإجماع على حجية الاستصحاب، بل يبدو أنه الاستصحاب بهذا المعنى أمر وكأنه مفروغ عنه وكأنه لا خلاف فيه، وإن كان هناك خلاف واختلاف فهو في تفاصيل هذا الإجماع، في جزئياته، في مساحته التي يدل عليها. وإلا بشكل عام فهذا المقدار العام من إبقاء ما كان على ما كان، وأنه لو كان عنده شك سابق، لو كان عنده يقين سابق ثم شك لاحق، فإنه يجري مفاد عملا يجري مفاد اليقين السابق إلى مورد الشك ويبني على بقاء. يبدو أن هذا من الواضحات بمقدار معين. هذا يحتاج إلى مراجعة كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يلتفت إلى ذلك ويبين نموذجا لهذا الأمر، وأن الفقهاء يقولون بذلك ولو من دون تأسيس للاستصحاب بهذا الشكل، ولكن بالنحو العام هو الأمر هكذا وهي الفتوى هكذا. يبقى ما هي مساحته الاستصحاب، ما هي شروطه، كيف يمكن التعامل معه، هل هو أمارة أم آصلة، هذه التفاصيل يمكن أن يحصل بها الخلاف، ولكن الغطاء الكلي، الإطار العام كأنه مورد وفاق، هذا هو المضمون. ثم يلفت المصنف إلى أنه هذان لا يجتمعان، أن نقول هناك إجماع وهناك خلاف، لا بد أن نفصل. ما دام هناك خلاف إذن لا يمكن أن نقول هناك إجماع، فنسأل أين هو الاختلاف؟ نقول في التفاصيل. الإجماع على ماذا؟ على المضمون الكلي، الإطار الكلي، المسمى الكلي، الفكرة العامة، العنوان العام، بقطع النظر عن تفاصيله. طيب هذا وين ينفعنا؟ هذا وين نستفيد منه؟ إذا كان الإطار العام مقبولا ولكن كخيط رفيع فقط لا نعلم حدوده وشرائطه وضوابطه والكثير من صفاته، فكل منهم يختار ويتبنى قولا، بل حتى العالم الواحد قد يتبنى قولين، فما أهمية وما قيمة هذا الإطار العام إذا كان فيه اختلاف بهذا المقدار، بحيث لا يبقى له هيكلية، هي نفس الهيكلية، نفس الهيكل العام هو مختلف فيه، نفس الإطار العام مساحته مختلف فيها، فما ينفعنا هذا الإطار العام. المصنف يلفت إلى أنه ينفعنا في مقابل من يدعي عدم حجية الاستصحاب مطلقا، ينفي تماما. الإجماع يقف في مقابله ويثبت أنه يوجد عندنا شيء اسمه استصحاب، ابقاء ما كان، سحب الحالة المتيقنة إلى الحالة المشكوكة والبناء عليها عملا، هذا موجود، في قبال من يقول أنه ليس بموجود. وهذه فائدة في نفسها، هذه فائدة في نفسها، فالإثبات الإجمالي الإثبات الكلي في مقابل النفي الكامل ينفع في هذا المقدار. قال رحمه الله: الدليل الثالث الإجماع. نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، اعتبار يعني كونه معتبر، يعني كونه مقبول، يعني كونه شرعي مشرع حجة، قال هذا معتبر وهذا غير معتبر. قام الدليل المعتبر يعني الدليل المقبول المستوفي لشرائط الحجية. نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنه إذ قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، هل طرأ ما يزيله أم لم يطرأ ما يزيله، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، على ما كان أولا. الحكم ببقائه يعني نلتزم بأنه باق، نرتب آثار البقاء عليه وكأنه باق، نحن شاكون ولكن نتعامل معه وكأنه باق وكأنه لا يزال موجودان. أقول المصنف يقول أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا، تحصيل بمعنى أنه يكون الإجماع محصلا، بحيث نحن نراجع كلمات الفقهاء ونستخرج منها الإجماع على الحجية. لماذا مشكل؟ لوقوع الاختلافات الكثيرة. إذن الإجماع بمعنى الاتفاق عليه كاملا بشكله وبتفاصيله وبجزئياته وبشرائطه وبحدوده، هذا مشكل. كيف يمكن أن يقال أن هناك إجماع مع وجود هذا المقدار الكبير من الاختلاف؟ فإذا الإجماع بمعنى الاتفاق التام عليه كاملا بكل بنوده هذا غير موجود. أقول إن تحصيل الإجماع، أو أصلا هو لا يوجد هكذا أمر، مو أنه يوجد وتحصيله صعب، مثل ما أنه يوجد ماء ولكن تحت 1000 متر تحت الجبل يصعب الوصول إليه فتحصيله صعب، لكن هو موجود. هنا لا، هو أساسا غير موجود، لا يوجد هذا كذا إجماع. فإن دعوى الإجماع إذا قلنا في هذه المسألة مشكل جدا لوقوع الاختلافات الكثيرة المحسوسة الموجودة المتيقنة التي هي بين أيدينا التي لا يمكن أن تنكر، لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق، فيها يعني في هذه المسألة، في مسألة الإجماع كما سبق، سبق أنه هناك أقوال وأقوال متكثرة فارزة، هنا خلي نضع إلا أن يراد من الإجماع حصول الإجماع في الجملة، الإجماع على أن هذا الأمر بهذا الشكل، يبقى تفاصيل خلي يصير بها اختلافات، على نحو الموجبة الجزئية يوجد هكذا أمر، هذا الأمر حاصل ولكن هذا الأمر حاصل طويل أو قصير اختلاف، واسع أو ضيق اختلاف، مطلق أو مقيد اختلاف، خلي يصير اختلاف، المهم أصله ذاته بما هي ذات على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي، فينفعنا في مقابل السلب الكلي. إذا كان هناك من ينفي الإجماع جملة وتفصيلا من رأس، يقول ليس عندنا شيء باسم الاستصحاب، ينفي الاستصحاب من أصله، يكون الإجماع دليلا في مقابله، في مقابل السلب الكلي. وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي. عندنا هكذا إجماع، عندنا توافق على أن الحكم الشرعي هو الإلزام بإبقاء ما كان على ما كان عند الشك فيه. عندنا هكذا إلزام، وأن المكلف موظف، مكلف بأن يلتزم عملا بما كان وكأنه كائن فعلين. وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي. ألا ترى أن الفقهاء بدأ يذكر شواهد، لأن هذه الشواهد منتشرة على طول وعرض المساحة الفقهية. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي، بل من قبل الشيخ الطوسي إلى زماننا الحاضر، على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، كلهم يقبل ذلك بلا أدنى اعتراض. لو تيقن من الطهارة ثم شك في الحدث بنى على الطهارة، رتب آثار الطهارة، تعامل من جهة الأحكام الشرعية، تعامل مع المسائل الشرعية وكأنه متطهرون، فيجوز له أن يصلي، يجوز له أن يمس كتابة القرآن الكريم إلى آخره، بلا نكير منهم، بلا نكير من أحد، ما حد اعترض قال علي أساس، كان متيقنا من الطهارة، الآن شاك بالطهارة فيجب عليه أن يتوضأ، ما حد قال هكذا، مع أنه يريد أن يمس كتابة القرآن الكريم ويشترط في مسها الطهارة وهو شاك بالطهارة، فقد يقال أنه يجب عليه، ولكن لم يقال أحد ذلك. بلا نكير منهم. وكذا في كثير من المسائل، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك، مما فيه يقين سابق شك لاحق وأثر لذلك الأمر المتيقن سابقا، فيجرى هذا الأثار في كتاب الإرث، في كتاب النكاح، في كتاب الصيام، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في إلى آخره، حتى في كتاب الحج. ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري، كلامهم أنه يقين سابق وباقي، عندنا يقين سابق أنه في الساعة السادسة كان هناك طهارة، وشك لاحق أنه في التاسعة كيف نام أو لم ينم، شك لاحق، لا في الشك الساري وأنه زال العلم، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، بمعنى أنه نبني على بقاء اليقين السابق اللي هي قاعدة اليقين اللي تبحث مستقلة، أنه إذا كان عنده يقين ثم صار عنده شك في ذلك اليقين يبني على بقاء اليقين السابق، لولا هذا مو استصحاب، الاستصحاب اليقين السابق باقي على حاله، أنه في الساعة السادسة قطعا كان هناك طهارة، في الساعة التاسعة عندي شك فأبني على بقاء الطهارة، أنه الشك إذا سرى إلى اليقين أنا أشك أنه في الساعة السادسة التي كنت متيقنا من الطهارة فيها، الآن أشك أنه واقعا هل هناك كان طهارة، لو أنا كنت مشتبه في يقيني كان جهل مركب. يقول كلام الفقهاء ليس في هذا، كلام الفقهاء في فرض الاستصحاب وهو بقاء اليقين السابق وطرو شك لاحق في زمن ثاني، وبقاؤهما في نفس المكلف، الآن هو متيقن من الطهارة في الساعة السادسة، شاك في الطهارة في الساعة التاسعة، بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع، أنه كان هناك مقتضي للبقاء، الآن هل طرأ مانع أو لا، البحث مو هنا، ليس هنا البحث في قاعدة الاستصحاب. والحاصل إن هذا وأمثال هذا اتفاقهم من دون نكير من أحد، إن هذا وأمثال هذا يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب على حجية الاستصحاب في الجملة بشكل كلي بشكل عام، وإن حصل اختلاف في التفاصيل في الجملة في مقابل السلب الكلي. مثلا أحبتي نقول هذا كتاب، ونتفق على أن هذا كتاب، نختلف على العنوان ماكو مانع، نختلف على المؤلف ماكو مانع، نختلف على تاريخ التدوين ماكو مانع، نختلف على سنة الطبع، نختلف أنه النسبة إلى المؤلف هل هو فعلا هو هذا منسوب له والنسبة صحيحة أو غير صحيحة، أي اختلاف أنه مفيد أو غير مفيد، أنه لونه وزنه حجمه، خلينا المهم احنا متفقون على أنه كتاب. فإذا قال شخص هذا ليس كتابا فاتفاقنا يكون في مقابله، وهو قطعي بهذا المقدار، الاتفاق قطعي وكاشف عن نظر المعصوم من جهة أصل تشريع شيء في مقام العمل، في تشريع أصل عملي يسمى الاستصحاب. طيب إن قلت إشكال مهم جدا والتفاتة لطيفة من المصنف، إن قلت أنه ليس هناك إجماع إذ عندنا من أنكر الاستصحاب، فإذا الإجماع غير حاصل، قلت هذا الإنكار ليس كما تقولون، هذا الإنكار يقول أنه دليلهم غير تام، بيانهم غير تام، دخولهم للمطلب غير تام، فالبحث يكون في الجزئيات وليس في أصل الثبوت. فيجاوب رأسا يقول ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب، رأسا يعني إن قلت أنه هناك منكر يقول لا هذا قول مفسر، ويمكن حمل قولي منكر الاستصحاب مطلقين، يقول ماكو شيء عندنا اسمه استصحاب، حمله على ماذا؟ على إنكار حجيته من طريق الظن لا من أي طريق كان، يقول أنه هذا ظني والظن لا يغني عن الحق شيئا، فينكر الاستصحاب من جهة التفاصيل، من جهة دلالته، من جهة ثبوته، من جهة كيفية الثبوت، فالاختلاف في التفاصيل وليس في أصل الثبوت. في مقابل من قال بحجية الاستصحاب لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة، اللي هو كان الدليل الثاني، دليل الثاني قال أنه عندنا دليل عقلي وهو أنه يوجب الظن، فالبعض ينكر هذا الأمر، يقول ثم ماذا إذا أوجب الظن؟ فقد يوهم كلامهم عندما ينكرون الاستصحاب الذي يدعى أنه حجة من جهة أنه مظنون، قد يتوهم أن هؤلاء ينكرون أصل الاستصحاب. المصنف يقول لا، هؤلاء ينكرون هذا الطريق أن الاستصحاب حجة لأنه ظن والظن حجة، فينكرون هذه المسألة وينكرون أصل الاستصحاب. في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة، اللي هي الملازمة أنه يوجب الظن والآخر، نعم دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع في غاية الإشكال، أنه الإجماع على أي شيئين، في المقتضي، في الرافع، فيهما معا، هنا عندنا اختلاف، وما دام عندنا اختلاف إذن ليس عندنا إجماع، اختلاف في التفاصيل والاتفاق على الإطار العام بعدما عرفت من تلك الأقوال وما فيها من اختلافات. الدليل الرابع إن شاء الله وهو دليل الأخبار يأتي في الدرس اللاحق مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.